بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا أخ نبدأ بورقته قبل أن نأخذ الدرس. يقول: ذكرتم في درس سابق أنه لا يوجد لغة اسمها عبرية، فأشكل علي ما العبارة. وبعد الرجوع إلى كتاب الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى مختصص عند البخاري المسمى التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح طبع الدار النفائس، قال: كتاب بدء الوحي. ثم ذكر قال: انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان هو قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا. الحديث قال: وبعد الرجوع أيضا فتح الباري ذكر منصف فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. قال الشارح رحمه الله: في رواية يونس ومعمر ويكتب من الإنجيل بالعربية، ولمسلم فكان يكتب الكتاب العربي. قال: والجمع صحيح لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتاب العبراني، فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين. انتهى. وجاء في شرح صحيح مسلم الإمام النووي رحمه الله تعالى المسمى المنهاج ما نصه قوله: وكان يكتب بالكتاب العربي ويكتب من الإنجيل العربية ما شاء الله تعالى أن يكتب. هكذا هو في مسلم الكتاب العربي ويكتب بالعربية، ووقع في أول صحيح البخاري يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وكلاهما صحيح. وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع منه شاء بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء، والله أعلم. يقول: أرجو حل هذا الإشكال. السؤال واضح، ما هو حل هذا الإشكال؟ حلوا له هذا الإشكال. نعم، في أحد مثلا يدلي بدلو هذا الموضوع؟ الكلام الذي ذكرته في قضية اللسان العبراني واضحة كانت سابقا أو غير واضحة؟ ولا ما حدث؟ البعض يقول ما حدث. والحقيقة سبق أن طرحت هذه القضية في الكلام عن قصة إبراهيم عليه السلام وقصة لوط عليه السلام. القضية وصف بني إسرائيل بأنهم عبرانيون هذا معروف، ما فيه إشكال. أنا تكلمت حقيقة عن قضية وجود لغة مختصة ببني إسرائيل اسمها العبرية. طبعا هذا موجود ومنسوخ التاريخ مثل ما رأيتم الآن، لكن الذي أقوله لكم حقيقة أنه لا يوجد لغة مختصة لبني إسرائيل اسمها اللغة العبرية مثل ما يعني ينسبونها بالسنة. وهذا يحتاج الحقيقة إلى درس خاص يتعلق بالمعرف القرآن ومعرفة قضيتين مهمتين مفردتين: قضية المكان الجغرافي لبني إسرائيل، وقضية اللغات التي أثرت على بني إسرائيل. ويعني الآن أنا خلي الذهن لكن علي جمع المعلومات. قلت لكم أن إبراهيم عليه السلام خرج من أور الكلدانيين في العراق قريب من منطقة البصرة، وانتقل إلى بادية الشام، وكان أغلب ماله البقر، ولهذا لما جاء الملائكة على صرف البشر قدم لهم ما كان عنده وهو العجل السمين أو العجل الحنيف لا يبقى. وكان إبراهيم عليه السلام وهو في بادية يذهب إلى المدن الفلسطينية الأخرى. إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى هذه المنطقة هل كان يحتاج إلى ترجمان؟ قلت لكم ما كان يحتاج إلى ترجمان لأن اللغة المشتركة واحدة في الغالب. ولهذا نوح عليه السلام وهم في الطريق أرسل إلى سدوم وعمورة، وما احتاج لوط عليه السلام إلى ترجمان لهذا الأقوام. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فدل على أن لسان لوط هو لسان أهل عمورة وسدوم. ثم موسى ثم أن إبراهيم عليه السلام سافر إلى مصر هاجر، وما ذكر أنه احتاج إلى ترجمان، يعني ما ذكر أبدا. وامرأته أيضا ما ذكر محتاجة إلى ترجمان. وامرأته ما اسمها؟ اسمها سارة، ليس كذلك؟ هذا عربي صريح صرف بلا إشكال. لأنه مأخوذ من مادة السرور وليس مترجما، يعني ليس مترجما. لو كان لو ترجم الاسم يترجم كما هو ما يغير، فدل على عروبة هذا الاسم وعروبة أهله الذين سموها بها. وحينما أقول العروبة يجب أن ننتبه إلى أن في فرق بين العربية التي نزل بها القرآن والعربية السابقة. العربية السابقة الدلالات والاشتقاقات ما زالت موجودة، لكن إذا أردت أن تنظر إلى هذه الآن انظر إلى العامية الموجودة بين يدينا وقارنها بالعربية الفصحى التي كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التحول الذي طرأ في العامية الموجودة بين يدينا لم تخرج أبناء الجزيرة العربية ولا بلدان بالعربية عن عروبته في النطق واللفظ. اختلفت بعض الدلالات، نعم، اختلفت طريقة تصريف الكلمات، نعم، اختلف النحو فيها، نعم، لكن الأصل العروبي ما زال موجود فيها. فكذلك أنت إذا ذهبت بهذه اللغة إلى القدم فستجد أنها ما زالت عربية في الأصل. بنو إسرائيل موسى إبراهيم عليه السلام ولد له إسحاق بعد إسماعيل. إسماعيل ذهب إلى أين؟ إلى مكة عند جرهم، وجرهم قبيلة عربية، قبيلة عربية. ثم ولد له إسحاق، إسحاق ولد في نفس البادية، وولد إسحاق يعقوب في نفس البادية. ثم ذهب يوسف إلى مصر في قصته المعروفة، وذهب بعد ذلك معه أبناؤه أخوانه وأبوه وأمه إلى مصر، وعاشوا في مصر قرابة 6 قرون كما يذكرونه. فهل يتصور عقلا أن يجلس قوم 6 قرون ولا يتأثرون باللغة لو كانت لغة بني إسرائيل الذين هم مجموعة لا يتعدون قرابة يعني قرابة، لو قلنا الآن كم عددهم 11، لو كل واحد ولد له نفترض 11 كل واحد أو 10، كم يكونون قرابة 100 رجل 200، افترضوا 200 رجل ذهبوا إلى مصر، يعني سيكونون في بيوت خاصة لا يتأثرون ولا يؤثرون، لا يمكن إطلاقا. فخلال 6 قرون خلال 6 قرون ثم بعثة بن موسى، ما هي اللغة التي كانوا يعني يتداولونها؟ هي لغة مصر، أليس كذلك؟ موسى عليه السلام لما بعث إذن وكل سيكلم بأي لغة؟ اللغة الدارجة التي بين يديه. فهمتم القضية؟ فنحن يغيب عنا شيء كثير جدا. فكون نصف أن هذه اللغة العبرانية لا يعني أنها لغة مستقلة ليس لها يعني ليس لها أي ارتباط باللغات الدارجة منها. وأقول لكم أيضا أن اللغة العبرية التي تزعم أنها عبرية أصلها الصحيح عربية، عربية عربية إلى آخره، لكن هي قضية قلة مصطلحات. وأضرب لكم مثالا، أن الآن لما نأتي إلى هذه الأقوام التي عاشت في هذه المنطقة، هذه مشهورة في التاريخ القديم جدا حتى عند المستشرقين الذين بدأ من عندهم الخلل إما جهلا وإما قصدا. لما سموا يعني مصطلح سموا ما يعيش في هذه المنطقة باللغة الساميات، اللغة السامية والأقوام الساميون، ما في شيء في التاريخ اسمه أقوام ساميون أو لغة سامية أبدا، وهذا معروف عند المحققين. هذا من صنع ألماني افترض افتراضا، ويقول نفترض عبارة كذا، نفترض أن نسميها الأقوام السامية واللغات السامية، يفترض منها العربية وبعد بعدها العبرية والأكادية والآشورية والآرامية والفينيقية والكنعانية. فلما احنا ننظر لهذه الأسماء نتوقع أن كل هؤلاء أقوام مختلفون، وكل هؤلاء لهم لغات خاصة غير لغات الآخرين. لكن إذا رجعت قرأت بتحرير من دون أن يكون فيه تحريرات لهذه التحريرات اليهودية التوراتية، ستجد أن كل هذه التي يقولون عنها أكادية آشورية آرامية عروبية في الأصل، وهي خارجة من جزيرة العرب، ولغاتها لغات عربية أصلية. ترى الآن لو ما عندنا إحنا أن فهم لما نقول جرهم مثلا، أو نقول مثلا كندة، أو لما نقول مثلا في قريش، ثم نأتي نقول الخزرج الأوس، تصور الخزرج والأوس وقريش مثل ما نقول الآن مثلا بريطانيا وألمانيا وفرنسا لغات مشتتة وإن كان أصلها واحد، لا، هذا كله كان في اللغة العربية. طبعا كما قلت لكم لما عيد أقول عربية متناسبة مع تلك العصور، متناسبة مع تلك العصور. فالأسماء كثير من الأسماء ما زالت باقية وهي موجودة إلى الآن. صالح من القدم السحيق اسمه صالح، مأخوذ من مادة صلحة، فالمادة موجودة عندهم من قديم جدا. ثمود من مادة ثمدة وماء قليل، وموجودة من قدم يعني من القدم السحيق أيضا. فهذا مقصود الآن بأنه لا يوجد لغة عبرية. أنه لا يوجد لغة مستقلة اسمها اللغة العبرية كما يزعم اليهود اليوم، هذا قصد. أما كون يوصف بينهم عبرانيين واللسانهم عبراني ما في شيء مثل ما ورد في هذه الآية، ولعل يكون في هذا يعني توضيح وبيان. ولكن كما قلت لكم المسألة تحتاج إلى يعني شرح أكثر بسط، خاصة من ارتبط بقضية الجغرافية واللغة. يعني مشكلتنا الآن إحنا ما نعرفين جغرافية المنطقة القديمة، يعني لا نعرف، ولهذا تقرأ في التاريخ يعني حتى في أسباب الإسرائيل يقول اليهود لعيسى عليه السلام كلم عبيدك بالآرامية فإننا نفهمك. الآرامية لما نقول الآرامية، آرامية عربية أصلية، عربية أصلية. اقرأ في تاريخ اللغات تجد الآرامية أحد اللغات العربية الأصلية، ولهذا عيسى عليه السلام بشرهم بمن بأحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وإذا قلت لكم هذا قلت بهذا المقام في غيره، أنا لو قدر لنا أن نسمع عيسى عليه السلام في ذلك الوقت يتكلم سنسمع أحمد مثل ما نسمعها الآن، لأن الأسماء لا تتغير. وانظر في أسماء كثير من الأعلام القدماء جدا جدا، ستجد أن أسماءهم في كثير منها عربية الأصل. ما أدري هل ورد في حديث عن اسم امرأة فرعون أنها اسمها إيش؟ آسيا بنت مزاح. هذا يحتاج إلى يعني تحريمات ذهني شيء فعلا. هل ورد في حديث صحيح اسمها آسيا بنت مزاح؟ فإذا ثبت هذا دليل على عربية اسماء المرأة. فهمتم اللي يقصده؟ وهذا يجب أن تنتبهوا له. حينما نقول عربية ما يعني ذلك عربية الفصحى التي استقرت في عهد قريش وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ولهذا نجد نحن في نفس وقت الرسول صلى الله عليه وسلم حمية تحت الجنوب كانوا يتكلمون بلغة عربية لكنها فيها اختلاف في طريقة إيش؟ الأداء، بل اختلاف في الدلالة. وورد في كتب الأدب أن أحد يعني قريش ذهب إلى الجنوب إلى ملك حمية وكان على حافة جبل، فقال له الملك كذ فرتب فسقط وكسر رجله، وفي رواية أنه مات. فقال ما له؟ لأنه فهم الدلالة، قال أمرك يا الملك، فالوثبان عندهم إيش؟ القفص، فوثب وسقط وكسر رجله. وكذ عندهم هم بمعنى إيش؟ اجلس. كذ بمعنى اجلس. ولازم أنت اليوم تشاهد أن ألفاظا عندك في نجد لما تنزل الجنوب تجدها إيش؟ مشينة عندهم، وتجد عندهم ألفاظ بالنسبة لك أنت إيش؟ مشينة، وهذا معروف. فهذه قضية معروفة في اللغة، وهي لغة واحدة، وهي لغة واحدة. وقضية التطور الدلالي قضية طويلة جدا ومعروفة، في من قرأ فيها وبحث يعرف أنه في بعض الألفاظ تنتقل وتتطور دلاليا، وهي التي توصل إلى قضية المجاز وما يرتبط به من إشكالية كبيرة. إذا كان لدي الأخ اللي كان سأل عن المجاز حاضر أو لا، يعني هذه فيها إشارة إلى أنه قد يوجد المجاز، قد هذه عشان ما يعني أعرض أنا من بعض المشكلات الواحدة. هذا تقريبا بإيجاز سريع ما يرتبط بقضية اللسان العبراني هذه. وأرجو أن يسر الله سبحانه وتعالى وأعان، يعني أنا عندي نية إن شاء الله نطرح هذا البحث مستقبلا أن يسر الله قضية المعرب في القرآن. والذي ظهر لي في كثير من المعربات المنسوبة خاصة في الأسماء والإعلام، يعني في أقول في بعض يعني لك المبالغ، أنها أسماء عربية الأصل هاجرت ثم عادت للمعربة، يعني هي أصل عربية الأصل، نطقت عربية لكن حصل عليها تحول فتعجمت ثم رجعت للعرب. فالعرب لما يأتيهم اللي طبعا في وقت نزول القرآن لما جاءهم هذا اللفظ كانوا يتعاملون معه على أنه ليس من بيئتهم فيتصرفون فيه. وأضرب لكم مثال سريع بإسحاق. وطبعا لما الاسم هذا أصله من مادة ضحكة، إسحاق هذا أصل من مادة ضحكة، وهو ينطق أصلا يضحك، يعني بشرها بالذي يضحك، بشرناها بإسحاق يعني بالذي يضحك، تضع بدل إسحاق الذي يضحك أو الضحك. لما تأخذ يضحك الضاد هذه انقلبت إلى صاد في تلك الألسن التي ابتعدت عن يعني لما ابتعدت عن العربية صارت يصحك، الكاف انقلبت إلى قاف يصحك. قضية دخول الألف والواو والياء سأثبت فيها سهولة بدقة يصحى، ثم انقلبت الياء لما رجعت يصحى، بدل ما تكون عند العرب يقولونها يصحى يقولونها اسحى، فقلبوا الياء ألفا همزة يعني أسهل عليهم من الياء هذه يصحى، فصارت اسحى. طبعا متابعة تاريخ هذه اللحظة بهذا الشكل، وأنتم تعرف أن قد يكون فيها غرابة عندكم الآن، لكن لما الإنسان يقرأ مرة بعد مرة بعد مرة يتبين لهم هذا بلا إشكال أنه أصلها يضحك. أقرب منها إسماعيل، إسماعيل من أصلها يسمع إيل، إيل طبعا قضية إيل هذه قضية ثانية بأن أحد يعني قد يكون اسم من اسماء الله أو ينطق، لكن يسمع إيل أصلا، يسمع هي عندهم السين يشينونها يسمع إيل، يسمع إيل. لما جاءت العرب اللي في عهد نزل القرآن انقلبت الأنصار إسماعيل، رجعوا شيء إلى السين، ولا لما ترجع حتى لي أسفار بني إسرائيل يقولون قد سمع الله دعاءك سدون هذا وسماه يسمع إيل، يعني متناسب مع إيش الدعوة. وهل نعرف حتى ما زال في اللغة العربية الآن تسمية بعض الأعلام بالفعل ولا لا، مثل يعرب ويزن، وكذلك قضية المرتبات مثل جاد الحق وجاد الله إلى آخره، هذه المرتبات من فعل مع اسم الجد، فلا غرابة في مثل هذا، لكن كما قلت لكم محتاج إلى تروي، يعني خذوها مني قليلا وفكروا بها طويلا، ولعل يسر بإذن الله يعني جلسة خاصة لهذا الموضوع لما يتعلق بالمعرب في القرآن أو المعرب في القرآن. نعم. هذه الآية فيها يعني إشكال يحتاج إلى حل، من الذي يقول ففروا إلى الله؟ يعني هل هذا الخطاب يعني من الله مباشرة أو هو أمر من الله لرسوله أن يقول لهم ففروا إلى الله؟ أو الأقرب والأصوب أن يكون خطابا من الله للرسول صلى الله عليه وسلم وحدث فيه القول، مثل ما يحدث كثيرا في القرآن، يعني فعل القول والأمر يحدث كثيرا في القرآن، فكان المعنى فقل ففروا إلى الله أو قل ففروا إلى الله لكي ينسجم ما بعده، لأنه لما يقول لو كان خطاب ففروا إلى الله إني لكم من النذير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان الخطاب من الله سبحانه وتعالى لما تناسب مع قوله إني لكم منه ممن، فهمتم؟ فإذن السياق يدل على أنه قد حدث من الجملة فعل الأمر قل، وهو كما قلت لكم كثيرا ما يحدث. طيب الفرار يقال فر إلى ويقال فر منه، فالله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله أن يأمرهم أن يفروا إلى الله، يفروا إلى الله ممن؟ ما هو الشيء الذي يفرون منه؟ ومثل ما ذكر من قال فروا من عقاب الله إلى رحمته، أو فروا من معصية الله إلى طاعته، هذه أقوال متلازمة، فإذا المقصود أن يفروا من المعصية أو أن يفروا من العقاب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو ذكر ما يفر إليه ودل على ما يفر منه. قول إني لكم منه نذير مبين، هذا إذا قلنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا واضح، أي الرسول صلى الله عليه وسلم نذير من الله سبحانه وتعالى وهو نذير مبين، أي كما قال يبين لكم للرسول صلى الله عليه وسلم نذاركم. فنذارة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة وبينة لمن عقلها وفهمها. قوله لا تجعلوا مع الله إلها آخر، هذه قضية التوحيد لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهي التي أرسل بها المرسل، فنهاهم عن أن يجعلوا مع الله إلها آخر، وكأنها إشارة إلى من؟ إلى مشركي مكة الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا الآيات واضحة، ولم نذكر فيها إلا ما ذكر عن قتادة، وكما قلت لكم سابقا أنه في بعض الأحيان لا يكون عنده إلا تفسير قتادة، ليس في معنى الآية إلا ما ذكر عن قتادة. لكن هنا سؤال بعض المفسرين يريده، وهو أنه قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، يعني هؤلاء الأقوام، ساحر أو مجنون. أنه لا يلزم منها أن كل قوم قالوا لنبيهم ساحر أو مجنون، يعني إما قالوا هذا وإما أنهم قالوا هذا. وكذلك أيضا قال من رسول، فخرج من؟ النبي، لأن النبي في الغالب يرسل إلى قوم مؤمنين، النبي يرسل إلى قوم مؤمنين، بخلاف الرسول الذي يرسل في الغالب إلى قوم كفار، أو أنه يكون صاحب شريعة مستقلة، يعني صاحب كتاب مستقل. يعني الآن الرسول إما أن يرسل إلى قوم كافرين، وإما أن يكون نزل عليه كتاب مستقل. والنبي هو الذي يكون أرسل أو نبئ في قوم مؤمنين، ولذا كثر الأنبياء في بني إسرائيل، كثر الأنبياء في بني إسرائيل. فمن كانت عنده فضل شريعة زائدة، يعني ينسخ بعض أحكام التوراة أو غيرها، يسمى رسول لأنه نزل عليه الكتاب، مثل داود عليه السلام أو مثل عيسى عليه السلام أيضا، فهو نزل عليه الكتاب، وعيسى بالذات نسخ بعض ما جاء في التوراة فهو رسول. موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون، ففرعون كما تعلمون كافر، فكان أيضا رسول، وهكذا غيره من الرسل أو الأنبياء. يعني هذا من أفضل ما قيل في الفرق بين الرسول والنبي، وإن كان لا زال في قضية يعني بحث، يعني قد يقع إشكال في بعض من ذكر، يعني أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم كافرين، أو يكون نزل عليه كتاب يبلغه طبعا. أما النبي فالغالب فيه أن يكون أرسل أو نبئ في قوم مؤمنين، في قوم مؤمنين. نعم.
القول في تأييد قوله تعالى: فتولى عنهم كما أنت من نور،
قوله سبحانه وتعالى فتولى عنهم، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم كما واضح، قال فما أنت بملوك، وذكر طبعا الطبري هنا المعنى اللغوي قوله فتولى عنهم، المراد بالتولي هو إيش؟ الإعراب، واستدل لذلك بشاهد لغوي. والذي يريد النبه إليه هنا أن تنتبهوا، وإن كان سبقا طرحناه من نجم جرير لكن نعيد الفائدة، أن ابن جرير في مثل هذا العمل عمله كعمل أصحاب معاجم اللغة. لما نرجع مثلا تهذيب اللغة لسان العرب أي كتاب من كتب اللغة، فسنجد أنه يتعامل مع المفردات بنفس الطريقة هذه، بنفس الطريقة هذه. فمن معاني التولي الإعراب، والدليل على ذلك مثل ما ذكره البيت الشعري الشاهد على هذا المعنى، وهذا كثير في تفسير الطبري، بل هو من أصول التفسير عنده. ولهذا لو جمع إنسان ما يسمى بتفسير مفردات ألفاظ القرآن من خلال تفسير ابن جرير سيخرج كتاب يعني يصل إلى مجلد، أنه قل أن يأتي إلى لفظ من ألفاظ القرآن إلا ويورد عليه شاهد من لغة العرب. هنا الآن في رواية ليث عن مجاهد قال فتولى عنه، قال فأعرف عنه، وليث في كلام من جهة مجاهد يعني فيه ضعف، فهل نقول هنا أن الرواية ساقطة أم لا؟ يعني هل نتعامل الآن مثل هذا المعنى تعامل حديثي، يعني كاننا أمام حكم شرعي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم تحتمل مثل هذه الرواية تقبل؟ ما السبب؟ طيب وجه الاحتجاج فيها أين؟ يعني هل ابن جرير يحتج بهذه الرواية؟ نعم فسر بنفس المعنى الذي ورد بهذه الرواية، فدل على ما احتج بهذه الرواية. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن العبارة التي ترد أن من أسند، أن ابن جرير اعتمد في تفسيره على قوله من أسند لك فقد حالك، هذه المقولة غير صحيحة في تفسيره، قد تكون صحيحة بالتاريخ لأنه أشار إليها، لكن في التفسير لا، في التفسير تعامله مع رواية التفسير ليس تعامله مع تلك الروايات، بل أنه يعتمد هذه الروايات في الغالب، يعتمد هذه الروايات في الغالب. لذا نلاحظ سيعتمد على هذه الرواية مرة أخرى عند قوله وذكر من ذكر تنفع المؤمنين، قال وعدهم
لما نتأمل هذه المعاني ما فيها أي إشكال من جهة المعنى، ما فيها أي إشكال من جهة المعنى، فهي مقبولة حتى لو لم ترد عن ابن جرير، يعني تولى عنه المعنى أعرض عنه معنى ما فيه أي إشكال فيقبل. الرواية الواردة عن قتادة يكثر أيضا عن قتادة ذكر لنا وبلغنا، عن قتادة بالذات يكثر ذكر لنا وبلغنا في التفسير. هنا يقول الآن ذكر لنا أنها لما نزلت هذه الآية اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أن الوحي قد انقطع، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طبعا سورة مكية ولا لا، سورة الذاريات مكية، فمعنى أن هذا الحدث في مكة. لما نزلت هذه الآية فتولى عنهم هما أنت الملوم، نفهم منها أنه لم ينزل قول سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلما صح سمع الصحابة هذه الآية اشتد عليهم الأمر كما يقول قتادة، ورأوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فكأنها صارت ايش من باب الفرق. هذه الرواية لو كانت واردة عن قتادة فقط هل تقبل أو لا تقبل؟ لو كانت واردة عن قتادة فقط تقبل؟ ليه؟ تعاد مرسلات قتادة بالذات فيها، لكن هذا على أنها مرسل منفرد، يعني انفرد قتادة الآن بالرواية افتراض الآن ما تقبل، لأنه يحكي قضية تاريخية هنا الآن، يحكي قضية تاريخية، خاصة أنه يقول هذه الآية نزلت ثم نزلت هذه الآية، هذه قضية ترتبط بالنزول، قضية تاريخية. لكن يدل على صحة قول قتادة الرواية الواردة عن من؟ عن علي رضي الله عنه، علي شهد نزول هذه الآيات، ولذا إخبار علي رضي الله عنه لا شك أنه يقبل، لأن علي رضي الله عنه كان في عهد النبوة، يعني في بيت النبوة في عهد المكة، فورودها عن علي يصحح ما ورد عن قتادة. نعم سمع. إلا ولو كان، لا إذا انفرد صعب، إذا انفرد التابعي انفرد لاحظ فإنه يصعب، إلا إذا وجدت قرائن معينة تدل عليه، الأصل عدم القبول، إلا إذا وجدت قرائن ما يتعلق بمثل هذه القضية بأسباب النزول، لكن هذه ما مرتبطة بأسباب، هي مرتبطة بأسباب النزول لكن مرتبطة بتاريخ النزول، يعني أن هذه نزلت بعدها، هذه نزلت بعدها فقط. نعم. حسن. ايوه احنا لما نقول سبب النزول يعني انه السبب المباشر، هذا ما له علاقه بالسببيه، يعني لم تنزل هذه الايه من اجل سبب معين، مثل ايه عبد الله بن مكتوم لما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت ايه غير اولي الضرر، نزلت لما يعني هذه بالذات الكلمه نزلت لما تكلم عبد الله بن مكتوم عن نفسه وحاله. والله إذا حملته على هذا المعنى ممكن، إذا حملته على المعنى ممكن أن تأتي على أنه الحزن أو أنه فهمه لهذا أنه تولى عنه من انتهى فأنزل الله هذا ممكن أن يكون سبب النزول من هذه الجهة، يعني والأخ يقول ما دام هم فهموا أن الوحي انقطع فنزلت هذه الآية سببها أنهم فهموا كذا فنزلت هذه الآية لقطع هذا، فما ممكن هذا الشيء. نعم نعم. لا ما في إشكال معين، قد يكون نظر لي وترك طبعا ما دام ما اعترض عليه، قد لا يكون نظر لي، قد يكون نظر لي وترك، كثير من سؤال نزول لم يترك. نعم ايش اللي تحته بعدها مباشرة؟ أحدثني يعقوب بن إبراهيم قال خرج علي معتذرا ببرد، ما هو هذا؟ هذا هو ذلك. نعم.
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله وما أردت الدنيا والإنس إلا ليعبدون. فقال بعضهم معنى ذلك وما أردت الشهداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والاقتداء منهم بمعصيتي. ذكر ما قال ذلك. حدثنا ابن حميد وساق إسناده إلى زيد بن أسلم وما أردت الدنيا والإنس إلا ليعبدون قال ما تؤمن عليه من الشقاء والسعادة. ثم ساق إسناد آخر إلى زيد بن أسلم ثم قال حدثنا حميد بن الربيع وساق إسناده إلى زيد بن أسلم أيضا بقوله وما أردت الدنيا والإنس إلا ليعبدون قال جبلهم على الشقاء والسعادة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا عمران بن سفيان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال من خلق للعباده. وقال اخرون بل معنى ذلك وما خلقت الجن والانس الا ليطيعوا لي عبوده. منه ما قال ذلك. حدثني علي وساق اسناده الى ابن ابي طلحه عن ابن عباس قوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليطيعوا للعبوده طوعا وكرها. وأول القولين في ذلك الصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس وهو ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتجلد بأمرنا. فإن قال قائل فكيف كفروا وقد خلقهم التجلد بأمره قيل إنهم قد تجلدوا لقضائهم الذي قضاه عليهم لأن قضاءه جاد عليهم لا يقدمون من الامتناع منه إذا نزل بهم وإنما خالفه من كفر فيه في الأمل بما أمره به. فأما التجلد لقضائه فإنه غير ممتنع منه. وقوله ما أريد منهم الجنس يقول تعالى ذكره ما أريد ممن خلقت من الجن والإنس لجنس يرزقونه خلقي وما أريد أن يطعمون يقول وما أريد منهم من قوت أن يقوفوهم ومن طعام يطعمونهم. ومن أحد الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار وسار إسناده إلى أبي الدرداء عن ابن عباس ما أريد منهم من جسد وما أريد أن يطعمون قال يطعمون أنفسهم.
نعم. وعن هذه الآية الحقيقة من الآيات الغريبة أنها من آيات المشكلة إنما دخل فيها الإشكال بسبب الاعتقادات الباطلة اعتقادات أهل القدر ومن خالفهم من أهل الإرجاء. ولهذا فيها كلام طويل أحيلكم على كتابين شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب العبودية ناقش الآية نقاط مفصل وأيضا كتاب تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في الآية أيضا شرح إشارة موجزة لكن الكلام المطول عليها والنقاش الطويل موجود في كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الآية كما قلت لكم فيها إشكالات كثيرة لكن سأشير إلى بعض يعني إلا ما ذكر سريعا والموضوع فيها يعني يطول. المفهوم الظاهر من الآية أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد من أجل أن يعبدوه من أجل أن يعبدوه. لكن الواقع الآن هل كل العباد يعبدونه أو لا؟ فالنظر العقلي هنا يورث إشكال في الآية. فهل المراد الآن أنه لأجل أن يعبدوه هذا الخبر حتمي يعني من باب الإرادة الكونية أو من باب الإرادة الشرعية؟ إن أخذنا من باب الإرادة الكونية يقع الإشكال وهو الذي أوقع عند هؤلاء كما قلت لكم هذه المسألة فبدأوا يصرفون معنى العبادة إلى معنى أخرى. إن أخذنا من معنى الإرادة الشرعية هو الأقرب أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه خلقنا للعبادة. لكن هل كل واحد يعبد هذه قضية أخرى وهو اللي ذكره الآن الإمام ابن جرير لاحظ ملحظه الآن أنه فرق الآن بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. فهو لما قال فإن قال قائل فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره قيل إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم. بمعنى أن العبودية المطلقة من جميع الناس هل يمكن في واحد من, من, من الخلق يقول أنا ما أموت؟ ما يمكن. إذن هنا الآن صار عبد وما عبد. وإن تظاهر أو ظهر غناه في بعض الأحوال كان يكون ملكا أو يكون كل آخره هذه لا ترده عن قضاء الله. فعدم رد عن قضاء الله هو تحت عبودية الله ولا لا؟ لكن هل هو عبد مطيع لله يصلي ويزكي ويصوم؟ هنا هو كان. وضح الآن الفرق بينهما. إذا عندنا عبودية مطلقة جميع الكائنات في عبودية تامة لله لا يخرج عنها أي شيء، وفي عبودية شرعية التي العبودية الاختيارية، العبودية الاختيارية. فكلامنا عن الطبري دقيق يفرق بين المسألتين. قيل إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم لأن قضاءه جار عليهم، فما في أحد يمكن ينفك من قضاء الله. ماذا أحد يقول ما أمره، وأحد يقول ما أنام، وأحد يقول ما آكل، هذا كله داخل ضمن القضاء. ففي هذا العرف في هذا شيء مستور. قال لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل به. قال وإنما خلقه من كفر به بالعمل، اللي هو الإرادة إيش؟ الشرعية، بمعنى أنه اعمل ولا تعمل، هذه مرتبطة بمن بفعل العبد. فمن وفقه الله للعبادة عبده، ومن لم يوفقه للعبادة لم يعبده، فرجعت إلى ماذا؟ إلى عمل العبد. فالآن المطلوب منا في الآية العبادة إيش؟ الشرعية. فإن الله أخبرنا أنه ما خلقنا إلا لأجل أن نعبده، فمن خالف أمره وعصاه سيأتي بعد في الآيات ما يكون من عقابه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بعدها ما يكون من عقاب العصا، ما يكون من عقاب العصا. هذا باختصار المفهوم الصحيح للآية، وما ذكره عن بعض السلف، وفي رواية أخرى للسلف ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية. عندنا الآن هنا مسألة تتعلق بتاريخ التفسير. ابن جريج من أي طبقة من طبقات السلف؟ من التابعين ولا أتباع التابعين؟ أتباع التابعين، يعني 149 أو 150 على خلاف في رواية وفاته، فهو من أتباع التابعين. طيب من أي إلى أي مدن ينسب؟ ابن جريج إيش، المدني ولا المكي ولا؟ المكي يعني. ابن جريج مكي ولا لا؟ وزيد بن أسلم مدني. هذه رواية مكي عن مدني في التفسير، أنا أبغى الآن التفسير الذي أريد أن أذكره لكم. يعني اللي إذا كان أحد منكم اطلع على ما يسمى بمدارس التفسير، مصطلح مدارس التفسير، إيش المدارس اللي عندنا يسمونها؟ مدرسة إيش؟ عبد الله نسيت ولا ما حطوا صوت التفسير؟ مدرسة آل مكة ولا لا؟ والمدرسة المدينة يسموها مدارس. المدارس هذه طبعا مصطلح معاصر، لغة مدرسة مصطلح معاصر، وكذلك هو مصطلح يعني غربي وليس مصطلحا حتى مصطلح لا عربيا ولا إسلاميا، مصطلح المدارس. والمدرسة لما يقال مدرسة مثلا مدرسة فلان، هل يكون لها تنظيرات خاصة ويكون لها أتباع خاصون ينظرون لهذه المدرسة ولأفكارها، للمدرسة ولأفكارها؟ في التفسير لا أرى أن تسمى مدارس، ما فيش اسمه مدرسة أهل مكة، مدرسة أهل المدينة، مدرسة أهل البصرة إلى آخره. لماذا؟ لأن التفسير ليس له أشياخ، كل شيخ له طريقته الخاصة المتميزة المتنحصة عن غيره والتي يخالف فيها غيره من المفسرين. يعني نتكلم هنا عن طبقة الصحابة والتابعين، إنما في مصادر قد يأخذ هذا من هذه المصادر أكثر ما يأخذه مصدر آخر فقط، ما في قضية آراء واعتقادات يعتقدها مثل ما في لما يسمى مصطلح مدرسة. واضح الفكرة اللي أريدها؟ مما يدل على خطأ هذه التسميات أنه الآن عندنا ابن جريج المكي أخذ من المدرسة المدنية، من نستخدم أسلوب المدرسة، أخذ من المدرسة المدنية، هذا فيه إشكال، فهو مصطلح حصل لأنه حادث، لو بني عليه شيء فيبنى عليه فهو يعني هو مصطلح خطأ، فأي شيء يبنى عليه بيكون خطأ. ولهذا نرى أنه لا يدخل في قضية علوم القرآن قضية المدارس، مدارس ما تصلح معنا في علوم القرآن. ولهذا شيخ الإسلام قال أهل مكة، أهل المدينة، أهل كذا، الذين اشتهروا من أهل مكة، مع أن مثلا نجد مجاهد مثلا أخذ التفسير عن عباس، وأيضا ذهب المدينة وأخذ من علماء المدينة، وكذلك رحل الكوفة وكلم مخالطة بعلماء الكوفة، فما في شيء اسمه مدرسة مستقلة ولا آراء مستقلة، إنما هي مصادر في التفسير، منهم من ينهل من هذا ومنهم من ينهل من هذا، ويختلفون كثرة وقلة في هذه المصادر. وإلا يمكن نقول مثلا تعتمد المدرسة المدنية على تفسير القرآن بالقرآن مثلا، مش دليلك؟ يقول لك ابن زيد، ابن زيد من أتباع التابعين يكثر عنده هذا، فهو منهج خاص به هو، أكثر من هذا المصدر فقط. تعتمد المدرسة المكية على تفسير القرآن بإسرائيليات، فأين ذهب السدي؟ قال لك متأثر بالمدرسة المكية، هو كوفي لكن متأثر بالمدرسة المكية، ما يصلح هذا. فإذا نلغي مصطلح أصلا مدرسة من أساسه، لأنه كما قلت لكم ليس متناسبا إطلاقا مع المصطلح الذي يعمل به في مصطلح المدرسة، لأنه كما قلت لكم له يعني مصطلح خاص، وكذلك نحن ما نحتاج في علم التفسير. ومثلا سفيان الثوري كوفي ثم استقر في مكة، سفيان بن عيينة السقطي، السدي أخذ من تلاميذ ابن عباس وأخذ تفسير ابن عباس وأخذ من تفسير ابن مسعود وأخذ عن ناس من الصحابة، ففي أي مدرسة نضعه؟ كوفي ولا مكي ولا؟ فلما نلغي هذه القضية أفضل من أننا نوجدها ثم بعد ذلك نحاول أن نخترع أشياء مرتبطة بقضية هذه المدارس من خلال هؤلاء الصحابة أو التابعين أو التابعين. قول سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هنا الآية طبعا الطبري فسرها على أنه ما أريد أن يطعموا خلقي وما أريد أن يرزقوا خلقي، واستدل برواية ابن عباس. نعم لما نلاحظ رواية ابن عباس قال يطعموا أنفسهم، فليس بينها توافق من جهة إيش الدلالة، يعني ليس بينهم مطابق، لكن المعنى واحد، فمن لا يطعمون أنفسهم أيضا لا يطعمون غيرهم، لكن ليس المراد هنا أن يطعموا الرب سبحانه وتعالى أو أن يرزقوا الرب. وهذا مثل الحديث المشهور قال إيش مرضت فلم تعود لي، قال مرض عبدي فلان فلم تعود لي. هو نفس ما هو يعني نفس طريقة التفسير هنا، يعني ما فسروا به يتوافق مع معنى الحديث. نعم. تدرس سبب إيه؟ نعم. يعني لما ترجع أنت الآن لو تريد الآن تقول تعريف المدرسة ترجع إلى أي معجم من المعاجم، معجم المصطلحات ما تجد في المصطلحات، طبعا نتكلم عن معجم المصطلحات طبعا في معاجم اللغة ما موجود، لكن في معجم المصطلحات الآن سيجده غالبا في المعاجم المرتبطة في أما الفلسفة أو المسمى المدرسة، مصطلح المدرسة ستجد مرتبط بأنه إنسان له آراء وأفكار واجتمع حول تلاميذ وصار هذا الكلام يتبناه التلاميذ وبدأوا يطورون هذا الأفكار. هذا الشيء في التفسير أو في علوم الشرع ما عندنا مثل هذه القضية. نعم. القول في تأويل
قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، يقول تعالى ذكره إن الله هو الرزاق خلقهم
صح مشكلة بالضم عندكم؟ ما شكلت بالضم؟ عندي أنا مشكلة بالضم، اللي عنده بالضم يصحح. نعم.
وقرأه يحيى والأعمش المكين خفضا فجعلاه من جهة القوة، وإنما استجاز خفض ذلك من قرأه بالخفض ويسيره من جهة القوة، والقوة مؤنثة والمتين بلفظ مذكر لأنه ذهب بالقوة من قوي الحبل، والشيء المضمر الفتح، فكأنه قال على هذا المذهب من حبل قوي. وذكر الفرع أن بعض العرب نشده بكل أهل قد لبست أحكما من ريقة وليونة معصبة، فجعل المعصب نعت اليمنى وهي مؤنثة في اللفظ لأن اليمنى ضرب مصير من الثياب فذهب بها إليه. فالصواب من القراءة في ذلك عندنا من قوة المتين رفعا على أنه من صفة الله جل ثناؤه، لا لإجمال الحجة من القرانة عليه، وأنه لو كان من أهل القوة لكان التأليف به أولى، وإن كان للتمثيل وجه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، منه ما قال لا حدثني علي وساقر إسلامه إلى أبي طلحة عن ابن عباس قوله بالقوة المتين بقوة الشديد.
نعم. فيه بس كان في ملحوظه كنت احب ان انبه، العبوده طبعا هذا احد مصادر عبد يعبد عبوديه وعبوده، فبندله لها انها طبعا من المصادر التي يندر استعمالها وقد استعملها الطبري. في قول سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، طبعا عندنا هنا اسم الله الرزاق، هذا الان القول ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين متناسب مع قول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان انا، فهو سبحانه وتعالى غني عن عبادتهم كذلك غني عن مساعدتهم ان يطعموا خلقه او يرزقوا خلقه، لانه هو الرزاق ولانه هو القوي المتين. وفيها كما تعلمون اسم الرزاق وقد جاء على صيغه المبالغه اي كثير الرزق الذي يكثر منه الرزق. والمتين كما ذكر طبعا عندنا قراءة هذه شاذة اللي هي المتين على أنها صفة للقوة، والصواب والذي عليه قراءة الجمهور أنها صفة لذو، فتكون أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى كما أثبته الطبري هنا على أنه من صفة الله جل ثناؤه، وهذا يدل على أن الطبري يثبت الأسماء والأوصاف كما جاء، ولهذا استدل برواية علي بن أبي طلحة في معنى المتين، المتين معنى إيش؟ معنى الشديد، المتين هنا بمعنى الشديد. نعم.
وقول فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصنامهم فلا يستعجلون، يقول تعالى ذكره فإن للذين أشركوا بالله من قريش وغيرهم ذنوبا وهي الشرك العظيمة، وهو السجن أيضا إذا ملئ،
وهو السجن
وهو السجن أيضا إذا ملئت أو قارنت منه، وإنما أريد به الذنوب في هذا الموضع الحق والمسيح، ومنه قول عثمان بن عبدة وفي كل قوم قد خرطت بنعمة فحق بشخص من ذاك ذنوب أي نصيبه، وأصله ما ذكرت، ومنه قول خالد لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا الخليل. ومعنى الكلام فإن الذين ظلموا من عذاب الله نصيبا وحقا نازلا بهم مثل نصيب أصحابهم الذين مروا من قبلهم من الأمم على منهاجهم من العذاب فلا يستعجلون به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر ما قال ذلك حدثني علي وساق اسناده الى ابن ابي طلحه عن ابن عباس قوله فان للذين ظلموا ذنوبا يقول دلوا، حدثني محمد بن سعد وساق اسناده المسلسل بحوله الى ابن عباس قوله فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصنافهم قال يقول للذين ظلموا عذابا مثل عذاب اصنافهم فلا يستعجلون. حدثنا ابن بشار وساق اسناده الى سعيد بن جبير ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون سجلا من العذاب. قال حدثنا عبد بن مسلم قال حدثنا شهاب بن سريعه عن الحسن في قوله ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم قال ذنوا مثل ذنب اصحابهم. حدثني محمد بن عمرو وساق اسناده لابن ابي نذير بن مجاهد ذنوبا قال سجدا. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله ان للذين ظلموا ذنوبا سجدا من عذاب الله. حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثني محمد بن ثور عن معمر عن قتاده قوله ان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم قال عذابا مثل عذاب اصحابهم. حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم قال أسناده إلى إبراهيم لنوبا مثل لنوب أصحابهم قال طاها من العذاب.
نعم. أيضا هنا يلاحظ قضية الطبري على أسلوب المعاجم في قضية التحليل اللغوي للفظ. نأتي الآن إلى الذنوب الآن في لغة العرب على أنه الذنب العظيمة أو السجن. فإن الذين ظلموا ذنوبا، لما نفسر ذنوبا معنى دلوا، هذا يكون تفسير لفظي ولا لا؟ لما نفسر ذنوبا عذابا، هذا يكون تفسير بالمعنى. إذن الآن عندنا اختلاف عبارة، سببها هو أن بعضهم فسر على اللفظ وبعضهم فسر على المعنى، يعني اختلفت جهة النظر في التفسير. فنجد بعض السلف فسروها على اللفظ فقالوا دلوا أو سجلا، وبعضهم فسر على المعنى فقال عذابا، وبعضهم أيضا قال طرفا، أيضا طرفا، يعني اللي قال آخر عندنا طرفا من العذاب اللي قال إبراهيم النخعي، هي نفسها أيضا راجعة إلى التفسير على المعنى، التفسير على المعنى. من قال سجلا وقال دلوا، هذا يعني اللي قالوا بالسجل والدلو هذا التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، للنوع الرابع الذي يحتاج في الإسلام في مقدمة في أصول التفسير، لأن يعني الدلو والسجل يعبر به عن المعنى، الذنوب والدلو والسجل ألفاظ متقاربة، ومن عبر عن الذنوب بالدلو أو عبر عن الذنوب بالسجل التعبير عنه صار بألفاظ متقاربة. الدلو والسجل هذا تفسير له، وتفسيره في العذاب هذا يكون تفسير على المعنى. فجاء عندنا في هذا مثال لأصلين من أصول التفسير. نعم.
القول بتأويل قوله تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يقول تعالى ذكر الواد السام في جهنم قيح وصديد للذين كفروا بالله وجحدوا وحدانيته من يومهم الذي يوعدون فيه نزول عذاب الله إذا نزل بهم، ماذا يلقون فيه من البلاء والجهل؟
نعم. قبل هذا نعرف الآن عندنا روايتين عن ابن عباس بينهما اختلاف ولا لا؟ قال الأول دلو والثاني قال عذاب مثل للذين ظلموا عذابا مثل عذاب أصحابه. هذا أيضا تستفيد منه فيما لو أردت أن تبين اختلاف الرواية عن الصحابة، يعني مثلا صحابي ورد عنه أو واحد من السلف ورد عنه إيش في تفسير الآية قولان مختلفان، طبعا المختلفان معنى مطابقين في اختلاف، فهذا مثال له جيد تبين أن هذا الاختلاف في النهاية اختلاف أشبه أن يكون صور، لأنه مرة عبر عنه بالمعنى اللفظي ومرة مرة عبر عنه بالتفسير اللفظي ومرة عبر عنه بالتفسير المعنوي، وهذا من الأمثلة الجيدة إذا أردت أن تضرب مثال لتفسير السلف، يعني أن يختلف التفسير عن الواحد. نعم. اختلاف تنوع قطعا كله داخل اختلاف التنوع، لأنه يرجع إلى معنى واحد في النهاية، يرجع إلى معنى واحد. هنا الطبري رحمه الله تعالى سار في تفسيره على تفسير الويل بأنه واد في جهنم، والأثر الوارد فيه أثر يعني ضعيف جدا، ولهذا دائما يستدرك عليه ابن عطية في لفظة ويل وفي أحد المواطن يعني شنع عليه قليلا في تفسير ويل بأنه واد في جهنم. والصحيح أن ويل هي كلمة وعيد وتهديد كما هو معروف باللغة العربية، وقد أورد الطبري قول بعض السلف أنه وعيد وتهديد، لكنه اختار أن ويل وادي في جهنم ومشى فيها عن تفسيره، لكن صوت ما قلت لكم هو أن يكون ويل من باب الوعيد والتهديد كما هو معروف ودارج في لغات العرب، وكون وادي في جهنم يحتاج إلى أثر صحيح في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنقول فيه ضعف شديد لا تقوم به حجة، فنبقى على المعنى اللغوي لقوله ويل. وبهذا نكون ختمنا سورة الذاريات، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بسورة الطور. إذا في استفسار أو سؤال. مع الآية إيه هذا اللي يعترض عليه ابن عطية أكثر من موطن، إنه ما يتناسب مع الآية، فويل من الذين يعني في وادي في جانب، إنه هو اعتمد هذا التفسير فاضطر إنه يسبق العبارة بهذا الشكل، يعني طبعا يسبق العبارة بهذا الشكل، ولو متسق نفس القضية ذكرها أو متناسب بالأحرى لأنه متسق عن المجتمع. نفس يعني الحجة ذكرها ابن عطية أنه لا يتناسب في كثير من الآيات مع تفسير القرآن. نعم. لا يتصور، لا يتصور الأول فيبقى على الثاني اللي هو متصور، ولو يعني أيضا الحديث يدل عليه. ما ذكر الذي تقوله هذا المشكلة من المفسرين كلهم، مع أن ظاهر الآية قد يتبادل كذا، لكنه مفسرين على الثاني فنبقى عليه ما في إشكال. لا لا ما أنا ما رجعت لكم ما ورد لي، إذا رجعت للكتب ما فيها كل على يطعموني يرزقون. نعم سبحان الله. سم عن علي الرواية قال فيها إيش؟
قال أن قال ماذا تولى عنهم كما أنتم تدلون. قال أثناء ذلك قلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنا حتى نزل.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى عنا. نعم.
ما كان ماذا في قضية العذاب؟
نعم.
هل هو
الأخرى عن علي أيضا؟ عن علي؟ الهلاك. الهلاك. اللي نفس رواية قتادة.